طيب، يقول السيوطي رحمه الله في هذا: وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد، والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ النمي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن، وهل يخص بالصحيح ثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت. في هذه الأبيات حاول السيوطي أن يأتي بتوجيه غير هذه التوجيهات التي ذكرت، فذكر معنيين يمكن أن يوجه بهما كلام الترمذي. أما التوجيه الأول فهو أن هذا الحديث حسن لذاته، يعني مروي بإسنادين، كل واحد منهما إيش؟ حسن لذاته، وبمجموع هذين الإسنادين يكون أي شيء؟ يكون صحيحا لغيره. هذا معنى، لكنه قريب تقريبا من قول قد قيل حينما يقول إنه مروي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فهذا لا يفترق عنه كثيرا. فهذا إذن يخدمه نفس الاعتراض الذي ذكر على القول الذي قلت قبل قليل، وهو أن هناك أحاديث لا توجد إلا من ذلك الطريق، يعني ليس لها طريقان، ومع ذلك يقول عنها الترمذي حسن صحيح، فهذا لا يمكن أن يتوجه على هذا القول، لكن هو لجأ للقول الآخر حتى يمكن أن ينزل ما يعترض به عليه على هذا التوجيه. قال: أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. يقول: أما من حيث التعريف، حينما قال يحد يعني عرف، فهذا الحديث يعني من حيث الحكم وتنزيل تعريف الحسن عليه فهو حسن لذاته، لكن ليس في الباب غيره، ليس في الباب غير هذا الحديث، فأصح ما في الباب هو هذا الحديث. هذا معنى كلامه، يقول لا يوجد حديث في هذه المسألة أو في هذا الباب أصح من هذا الحديث. وحقيقة يرحمك الله، يعني هذا توجيه لا بأس به، لكن يمكن أن يرد عليه اعتراض سهل جدا، أحد يمكن أن يريد شيء على هذا، حاولوا تشغلون الأذهان. أحسن، بارك الله فيك. نعم صحيح، فقد يرد حكم الترمذي على أحاديث في الباب غيرها أحاديث كثيرة، فهذا يخرم أيضا هذا التوجيه الذي ذكره السيوطي. وبالتالي مهما جاء الإنسان بأي توجيه سيجد عليه اعتراض مهما حاول، ولذلك يعني ينبغي لا نكثر من الأقوال أكثر مما قيل. بعد هذا بدأ السيوطي في الكلام على مسألة مهمة، فيقول: والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد. يقول: إن الذي يريد أن يتعرض للحكم على الأحاديث إما أن يكون حافظا ناقدا بصيرا من الأئمة المعترف لهم بطول الباع في هذا الفن، وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان من النقاد فهذا لا بأس أن يحكم على الحديث نفسه، فيقول: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف. لكن من قصر عن هذه المرتبة فلا ينبغي له أن يحكم على الحديث، بل ينبغي له أن يحكم على الإسناد الذي أمامه، فيقول: هذا حديث صحيح الإسناد، أو هذا إسناد صحيح، وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد ضعيف. لماذا؟ قال: احتمال أن يكون هذا الحديث صححه هذا الإنسان وهو في حقيقة شاذ، أو له علة لم يطلع عليها، فإذا حكم على الحديث نفسه بالصحة أو الحسن فمعنى ذلك أنه تجرأ وبسبب قصر باعه عن معرفة علل الأحاديث وجمع طرقها، لكنه إذا حكم على الإسناد فقط فما هذا من باب الورع ومن باب أيضا الحذر والحيطة عن أن يطلق الحكم على حديث وهو ليس كذلك. قال والحكم بالصحة للإسناد. مدام قيد جيد، المهم أنه يحكم على الإسناد الذي أمامه. قال والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد. طيب إذا جاءنا إنسان ثم وجد حديثا من الأحاديث وجمع طرق هذا الحديث واطلع على الكتب التي ألفت في علل الأحاديث وبذل جهده الذي ليس بعده شيء، بذل قصارى جهده كلها، هل يمكن له في هذه الحال أن يطلق الحكم على الحديث نفسه أو يحكم أيضا على الإسناد؟ في هذه الحال نقول ما دام أنه بذل الجهد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيسوغ له في هذه الحال أن يحكم على الحديث نفسه ولا غير، حتى وإن كان حكمه يعني جاء من ينتقده فيما بعد أو ما إلى ذلك، فالمهم أن هذا هو الذي أدى إليه اجتهاده. لكن كلام السيوطي ها هنا وكلام كل من تكلم في هذه المسألة يقصدون به الإنسان الذي لم يجمع طرق الحديث وإنما أمامه إسناد معين، وهذا أمر معروف في الحقيقة، لأنك اذهب إلى أي كتاب من الكتب وحاول أن تطبق، انظر إلى إسناد من الأسانيد واحكم عليه ثم حاول أن تجمع طرقه، ففي كثير من الأحيان وليس هو الغالب لكن تجد أمثلة كثيرة على هذا أنك تجد لهذا الحديث علة، فلربما كان الإسناد الذي أمامك إسنادا صحيحا بينما تجد هذا الحديث مروي من طرق أخرى على أنه حديث مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، أو روي ها هنا مرفوعا وروي في مواضع أخرى موقوفا، وأنت حينما تكون اطلعت على هذا الإسناد تظن أنه لا علة فيه ولا مطعن فيه، بينما في الحقيقة تظهر له علل وذلك عن طريق جمع الطرق. وهذه العلل كما قال لعلة أو لشذوذ واحكمه، يعني أحيانا تظهر للحديث علة ولا يتنبه لها الإنسان، وأحيانا يكون الحديث فيه شذوذ ولا يتنبه له الإنسان، فلذلك إذا لم يجمع طرق الحديث فينبغي له أن يكون حذرا ويحكم على الإسناد الذي أمامه فقط دون أن يتطرق للحكم على المتن. لكن إن وجدنا أحدا من النقاد حكم على هذا الحديث فهل يسوغ في هذه الحال أن نقلده؟ يعني كالدارقطني مثلا قال هذا حديث صحيح ونحن نظرنا في هذا الحديث فوجدنا فعلا أن إسناده صحيح، فهل نقول هذا إسناد صحيح أو نقول هذا حديث صحيح حتى ولو لم نجمع طرقه؟ نقول هذا حديث صحيح لأنه ما دام أنه حكم عليه حافظ من الحفاظ كالدارقطني المعترف لهم بطول الباع في هذا الشأن فيسوغ لنا في هذه الحال ولا حرج في ذلك، ولذلك قال واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي، أي من ينسب إلى الحفظ. لا إذا كان فيه اختلاف نحن الآن يعني الكلام كله متجه على ما لم يرد اختلاف، أما إذا كان في الحديث اختلاف فهذا أمر آخر ينبغي للإنسان أن يكون حذرا وأن لا يقلد بل يحاول أن يصل إلى الحق بالدليل والحجة والبرهان. الحقيقة يعني هذا يمكن أن ننظر إليه، يعني مسألة الحكم على الإسناد في صنيع الحاكم في كتابه المستدرك فإنه يستعمل هذه العبارة، وهذا من حذره رحمة الله عليه، فإنه دائما يقول هذا حديث صحيح الإسناد أو هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهكذا، فتجده في كثير من الأحيان يحكم على الإسناد ولا يحكم على الحديث بكامله. بدأ بعد ذلك السيوطي في مسألة أخرى، وهي أن هناك بعض الإطلاقات التي ترد عند بعض العلماء وليس لها يعني تعريف اصطلاحي. فنحن عرفنا مثلا، قلنا الصحيح تعريفه كذا، والحسن تعريفه كذا، والضعيف تعريفه كذا كما سيأتي، والمرسل تعريفه كذا، والمعلق تعريفه كذا، وهكذا كل أنواع الحديث. لكن إذا ما جئنا لبعض الإطلاقات كقولهم مثلا هذا حديث جيد، أو هذا إسناد جيد، أو قوي، أو هذا حديث ثابت، أو صالح الإسناد، أو نحو هذه الإطلاقات، أو كما قال مشبهات أو مشبه، أو كل هذه الألفاظ التي أوردها السيوطي، فماذا تعني هذه الإطلاقات؟ لم نجد العلماء تكلموا فيها، يعني السابقين، بتقعيدات لا يمكن أن يعدوها أحد. لكن بعد السبر والتتبع وجد أنهم يطلقون الجيد والقوي على ما كان من أعلى درجات الحسن وأدنى درجات الصحيح، وعلى أنهم يطلقون المشبه على ما كان حسنا، وإن كان هذه العبارة يعني أندر من النادر أن تستعمل، وإذا استعملت أيضا فليس المعنى واضح، إنما أخذوها من عبارة لأبي حاتم حينما ذكر راوي من الرواة وتكلم فيه، فقال إنه كان أخرج أحاديث مشبهات حسانا، ثم ذكر أنه بعد ذلك أخرج لهم أحاديث موضوعة فلذلك تكلم فيه. فقالوا في عبارة أبي حاتم الرازي هذه مشبهات حسانا، إن المشبه يعني الحسن. والحقيقة أن في النفس من هذا التوجيه حسيكة، لكن على كل حال ما دام أن هذا اللفظ لا يطلق كثيرا فنعرف هذه المسألة على ما هو موجود أمامنا، وإلا لو كانت يعني تستعمل كثيرا لحاولنا أن نجد بالتتبع ما المقصود من هذا. أما الحديث الثابت فهناك نزاع في الحقيقة، هل يقصد به الحديث الصحيح أو يقصد به الحديث الحسن؟ والذي يترجح لي والعلم عند الله جل وعلا أنه يقصد به الحسن والصحيح، ولا يمكن أن ينزل على أحدهما دون الآخر، وإنما يقصدون به حديث ثابت بمعنى أنه دخل في عداد القبول، بمعنى أي بإمكانك أن تحتج به في أي مسألة ترد عليك. هذا هو الذي يترجح لي من إطلاقهم للفظة ثابت. فأحيانا قد تجدهم يطلقونها على الصحيح، وأحيانا قد تجدهم يطلقونها على الحسن. أما الصالح فهو يقول وهذه بين الصحيح والحسن، وأنا أقول إن لفظة صالح هذه قد يكون صالحا للاحتجاج، وقد يكون صالحا للاستشهاد، ولا يمكن أن ننزلها على شيء معين إلا بقرينة تدل عليها. فإن وجدنا الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد فنعرف أن هذه اللفظة في إطلاق من أطلقها يعني بها أن هذا الحديث صحيح أو حسن، وإن جاءت على إسناد فيه ضعف فنعرف أنه أطلقها بمعنى أن هذا صالح للاستشهاد وللاعتبار به، بمعنى أنه يمكن أن يعتضد إذا ما وجد له متابع آخر. هذا بالنسبة للفظ الصالح، وهي سبقا تكلمنا عليها في الكلام على إطلاق أبي داود السجستاني لها. بعد هذا نأتي إلى الكلام على الحديث الضعيف. حافظي راضي ولا ما حافظ؟ هو لا يضر الإنسان إن شاء الله أن يكون يعني حذرا في إطلاقه لفظة صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد، لأن بإمكانه إذا ما وجد يعني أن هناك علة تتجه أو تظهر له، بإمكانه إن شاء الله أن يعمل به، وبخاصة إذا رجع لكتب العلماء المعتبرين الذين يتكلمون عن المسائل التي هو معترض لها. فإذا كان يبحث مثلا في مسألة فقهية وجد هناك حديثا ما وجد من نص على صحته أو ضعفه من العلماء، ثم أدى به اجتهاده إلى أن يحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن، فلا بأس أن يستدل به في هذه المسألة التي يتصدى لبحرها، لكن ينبغي له أن يرجع إلى الكتب التي تتطرق لبحث هذه المسألة، كمثلا كتاب المغني أو المجموع أو مثلا فتح الباري إن كانت المسألة مما تطرق له بالحجر في فتح الباري، أو مثل نيل الأوطار للشوكاني، فإنه لا يكاد يخلو حديث من الأحاديث التي من هذا النوع إلا وقد ذكرت في مثل هذه الكتب. ولو سلمنا جدلا بأن الحديث ما ذكر، فإنه سيجد أن هناك أحاديث أخرى، ثم إذا وجد أحاديث تعارض هذا الحديث فإن الأمر يدعوه إلى أن يتوقف أكثر وأكثر، فلا يقدم على العمل بهذا الحديث إلا بعد أن يتبين ويستبصر. وهذه هي مهمة طالب العلم حينما يعرض المسألة من المسائل، تأخذ منه الوقت الطويل حتى يقتلها بحثا ويخرج بنتيجة إن شاء الله، يعني على الأقل تطمئن إليها النفس ويغلب على الظن أنها هي النتيجة الصحيحة. مجود، يعني مجود إما أن تقول بمعنى جيد أو هذا حديث جوده فلان أو ما إلى ذلك، بمعنى أنه حفظه وأتى به على وجهه الصحيح، لكن في الغالب أنها يراد بها هنا مرادفة للفظ جيد، جيد ومجود يعني بمعنى واحد. في شيء بعد ولا؟ طيب. قال السيوطي في الكلام عن الحديث الضعيف: هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، ثم عن الصديق الأوهى كرة صدقة عن فرقد عن مرة، والبيت عمر ذا عن الجعف، والبيت عمر ذا عن الجعف عن حارث الأعور عن علي، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن، لأنس داود عن أبيه عن أبان، واعدد لأسانيد اليمن، حفص عنيت العدني عن الحكم، وغير ذاك من تراجم تضم. ابتدأ السيوطي في الكلام على الحديث الضعيف، وابتدأ في تعريفه فقال: هو الذي عن صفة الحسن خلا، يقول هو ما لم يجمع صفة الحسن. طيب، إذا قال إذا ما لم يجمع صفة الحسن، هل يمكن أن يعترض معترض فيقول: طيب إذا لم يجمع صفة الحسن فقد يكون جمع صفة الصحيح؟ هذا يعني اعتراض يمكن يرد، لكن السيوطي قصد، ومن عرف الحديث الضعيف بهذا التعريف غير السيوطي، قصدوا أنه ما دام أنه ما جمع صفة الحسن فمن باب أولى أن لا يكون جمع صفة الصحيح، لكن مع هذا الحافظ بن حجر قال: الأولى أن يقال هو ما لم يجمع صفة القبول، والقبول يعني الصحيح والحسن، حتى لا يرد اعتراض لمعترض أو لأي متعنت. قال: وهو على مراتب قد جعل. تذكروا أننا تكلمنا على الحديث الصحيح وأن هناك ما قيل فيه أصح الأسانيد، وأن هناك أحاديث وأسانيد، أن هناك أسانيد قيل إنها من أصح الصحيح، وأن الصحيح على مراتب إلى آخر ذلك الكلام والإفاضة فيه، وكذلك أيضا الحديث الحسن تكلم عنه في هذه المسألة. كذلك أيضا قالوا الحديث الضعيف هو على مراتب، لكن قبل أن نتطرق للمراتب نقول أيضا هو أنواع، الحديث الضعيف أنواع كثيرة، فيدخل فيه الحديث الموضوع، ويدخل فيه الشاذ، ويدخل فيه المعلل، ويدخل فيه المرسل والمنقطع والمعضل والموقوف والمعلق إلى آخر الأقسام التي إما أن تكون من الضعيف بسبب سقط في الإسناد، أو من الضعيف بسبب طعن في الراوي، فكلها تدخل تحت عداد الحديث الضعيف. وقالوا إن ابن حبان رحمه الله جعل الضعيف 49 قسم، يعني 50 إلا واحدة، و ابن الصلاح زاد على ذلك وأوصلها تقريبا إلى 63 قسم، وبعضهم حاول أن يقسم فأوصلها بحسب التقسيم العقلي إلى 129 قسم، وبحسب التقسيم الممكن إلى 81 قسما. وكل هذا التقسيم اعترض عليه الحافظ ابن حجر وقال كله لا شيء، لأنه يعني كيف يجعلون هذه الأقسام؟ يقول هذا حديث مرسل ضعيف، هذا نوع. طيب حديث مرسل فيه راوي مستور، هذا أيضا نوع لأنه جاء فيه علتان. وحديث المستور بنفسه نوع، هذا ثالث. ولو جاءنا في الإسناد هذا أيضا راوي مدلس وعنعن، فالمدلس نفسه نوع، وهذا بإضافة هذا نوع يصير خمسة، وهكذا يعددون. وبحسب التقسيم العقلي قالوا أنه يمكن أن يصل بالتقسيم العقلي إلى 129، لكن من حيث الإمكان إمكان الوجود يقول إلى 81 قسم. وعلى كل حال فكلها من قبيل يعني التقسيم المتعنت، والصواب أن يقسم الضعيف إلى الأقسام المشهورة. موضوع بعضهم يجعل الموضوع أيضا قسما مستقلا غير داخل في الضعيف، لكن في الحقيقة أنه وجد في إطلاقات العلماء السابقين، وهذه ينبغي أن نكون على حذر منها، أنهم يطلقون الضعيف على الموضوع. ومن الأمثلة على هذا حديث نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح إلى آخر الحديث. هذا حديث لا يشك أي من كان له مساس بعلم الحديث أنه حديث الموضوع، لأنه متفرد به راوي اسمه سليمان بن عمرو، سليمان بن داود النخعي، أبو عمرو النخعي، فنسها أبو عمرو واسمه سليمان بن داود. ويقول ابن حجر إنه رماه بالكذب ووضع الحديث أكثر من 30 نفسا من علماء الحديث. ومع ذلك إذا نظرنا في كلام البيهقي في شعب الإمام قال عن هذا الحديث إنه ضعيف، وتبعه السيوطي في كتابه جمع الجوامع وفي الجامع الصغير فحكم على الحديث بالضعف، برغم أنه قال إنه صان كتابه الجامع الصغير عما تفرد به والضعن أو كذاب، ومع ذلك أورد هذا الحديث في الجامع الصغير وهو حديث الموضوع وقال عنه ضعيف فقط. وكذلك أيضا الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب الغزالي إحياء علوم الدين قال عن هذا الحديث إنه حديث ضعيف. فإذا هم يقصدون بالضعيف المعنى الأشمل والأوسع، ولا يعنون به الضعيف الذي ضعفه ضعف محتمل بحيث يمكن أن ينجبر بتعداد الطرق، لا ما يقصدون هذا. كذلك أيضا الأقسام الأخرى المرسل والمعلق والمعضل، هذه هي الأقسام المشهورة التي ينبغي أن تكون أنواع للحديث الضعيف. أما هذا التقسيم المتكلف فلا ينبغي أن يعرج عليه لأنه يطول المقام بالواحد منا. أما بالنسبة للمراتب، آسف أنا كنت يعني انصرف ذهني حينما قلته على مراتب، قد جعل أنه يعني المراتب الآتية، فهو هنا حينما قال وهو على مراتب هي المراتب التي أتكلمت عنها الآن. قال وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. يقول ابن الصلاح يعني عدده أعداد كثيرة، وكما قلت أظنها وصلها إلى 63 يعني زاد على ما ذكره ابن حبان. فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. فالسيوطي هنا تبع الحافظ ابن حجر في نقده لهذا التقسيم الكثير، قال كل هذا لا يفيد شيئا، يعني هذا التقسيمات الكثيرة. نعم، جاء إلى مراتب الحديث الضعيف، فهو على مراتب، منها ما هو من أوهى الأسانيد ومنها ما هو دون ذلك. فيمكن أيضا أن يقال ها هنا مثل ما قيل هناك، وكما قيل مثلا إن أصح أسانيد المكيين ما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، فيمكن أيضا أن يقال هنا أوهى أسانيد أهل الجهة الفلانية كذا. فبالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا أوهى الأسانيد عنه، قال ثم عن الصديق الأوهى كرة صدقة عن فرقد عن مرة. صدقة هذا أحد الرواة الضعفاء وهو صدقة بن موسى الدقيقي، وفرقد في هذا الإسناد هو فرقد السبخي، ومرة هو مرة الطيب ويقال له مرة مرة الخير. حينما يقولون أو هالأسانيد عن فلان كذا، لا يعني أن كل الإسناد من أوله إلى آخره كله ضعيف، لكن بحسب السبر والتتبع وجد أنه لا يجتمع في إسناد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكثر من هذا الضعف، وإلا فمرة الطيب من الرواة الثقات، وإنما الضعف في هذا الإسناد هما فرقد السبقي والفدقة ابو موسى الدقيقي. وأوهى الأسانيد عن أهل البيت، قال والبيت يعني عن أهل البيت عمر، وعمر هذا هو ابن شمر الجعفي، وهو يروي عن جابر بن يزيد الجعفي، وكلاهما يعني ممن اتهم بالتشيع، بل جابر الجعفي هذا ممن اتهم بالغلو في التشيع إلى درجة عظمى يعني تصل إلى تأليه علي نسأل الله السلامة، كما ذكره مسلم في مقدمة الصحيحة وسنتي عليه إن شاء الله في شرح صحيح مسلم. عن حارث الأعور، وحارث أيضا هذا أقل ما فيه أنه راو ضعيف، بل كذبه عامر الشعبي. عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه. وأوهى الأسانيد عن أبي هريرة السري وهو السري ابن إسماعيل، عن داود، وداود هذا هو ابن يزيد الأودي، عن والده يزيد، فمثل هذا الإسناد هو واهن، وأيما وهن يعني وأيما ضعف. وأما أوهى الأسانيد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه فهو ما يرويه داود ابن المحبر عن أبي المحبر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، فهذا هو أوهى الأسانيد عن أنس يعني، وبخاصة أبان ابن أبي عياش يعني فيه كلام كثير جدا. وأما بالنسبة لأوهى الأسانيد عن أهل اليمن كما قلنا مثلا أصح الأسانيد في ذلك المكان عن أهل اليمن أو عن أهل مكة، فهنا أوهى الأسانيد عن أهل اليمن ما يرويه حفص العدني عن الحكم وهو ابن أبان العدني، وغير هذه الأسانيد كثير كلها مما يعد من أوهى الأسانيد، يعني الإفاضة فيها يمكن يكون فيها طول، ولذلك اختصر السيوطي بقوله وغير ذاك من تراجم تضم، يعني أن هناك أسانيد كثيرة كلها يمكن أن يقال عنها إنها من أوهى الأسانيد، وهذا يعني كما ترون الكلام فيه سهل جدا، يعني الكلام في أوهى الأسانيد. وإلى هنا ننتهي إن شاء الله، وبعد الأذان نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت. يقول ماذا تقول في التقليد في الحكم على الحديث سواء كان يعني الحاكم عليه حافظا أو من دونه من شيوخ أو طلبة علم معاصرين؟ أقول الكلام في هذه المسألة مثل الكلام في التقليد في مسائل الأحكام، فنحن نقول إن التقليد لا يجوز إلا بقدر الضرورة في مسائل الأحكام، وإنما ينبغي للإنسان أن يجتهد إن استطاع الاجتهاد، وإذا لم يستطع فيكون على الأقل متبعا، والمتبع هو الذي يمكن أن يأخذ قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لكن يأخذه بدليله، ولا يسلم فقط بمجرد الحكم، وإنما يأخذ الحق بدليله، فهذا هو الدرجة الوسطى، وهي متأسية للكثير الغالب، يعني لا أحد يعذر بتركها اللهم إلا أمثال العامة أو الذي لا يسعفه الوقت لبحث المسألة ومعرفة دليلها. أما القسم الثالث الذين يجوز لهم التقليد فهم العامة الذين لو أتيت الواحد منهم، لو جاءك الواحد وسألك عن مسألة وقلت نعم هذا الحكم فيها كذا والدليل كذا، قال يا أخي أنا ما أدري وش تقول، لكن المهم حرام ولا حلال، بس هو يبي الكلمة هذه، فتذكر له دليل أو ما تذكر له ما يعرف، وإنما يريدك أن تعطيه الحكم مجردا، فمثل هذا يعني يجوز لهم التقليد، لكن يقلدون العالم الذي اجتمعت فيه صفة العلم والورع والتقوى، ولا بد من هاتين الصفتين العلم والورع، لأن إذا اختلت إحداهما فإنها مثل أن يفقد الطائر أحد جناحيه، فهما للعالم مثل جناحي الطائر للطائر. وهكذا أيضا نقول في مسألة الحكم على الحديث، الحكم على الحديث إما أن يكون الناظر في الحديث من الذين يملكون آلة الاجتهاد ويستطيع أن يحكم على الحديث، فهذا ينبغي أن يشمر عن ساعديه ويبحث ويجد ويجتهد حتى يعرف الحكم على الحديث، لكن لربما لا يستطيع أو لم يسعفه الوقت، فهنا نقول لا بأس أن يقلد لكنه لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا. فينظر في قول من صحح حديث أو من ضعفه لكن بدليله، فيقول له مثلا هذا نعم هذا حديث صحيح لأن مثلا كل رواته ثقات، أو هذا حديث ضعيف لأن فيه فلان وهو ضعيف أو نحو هذه العبارات. أما الذي لا يستطيع أن يفهم كل هذا فيجوز له أن يقلد في مسألة الحكم على الحديث. والأخ صاحب السؤال الذي قبل قليل يقول أليس من الأورع أن يحكم الإنسان على الإسناد حتى ولو جمع طرق الحديث؟ نقول مسألة الورع واتباع الأفضل شيء، ومسألة التجويز شيء آخر. فنقول يعني كونه مثلا يتصل بصفة الورع ولا يريد أن يقسم نفسه في الحكم على الأحاديث هذا له، وكون الإنسان يتبع يعني الأفضل هذا إن شاء الله يعني بأعلى المقامات، لكن أحيانا يكون محتاجا للحكم على الحديث إذا ما كان يبحث مثلا من المسائل وبذل وسعه واجتهد، فمثل هذا لا حرج عليه إن شاء الله، يعني إذا حكم على مثل الحديث فلا حرج عليه ما دام أنه بذل الوسع. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بشرط إيش؟ الاجتهاد. أرفع صوتك شوي. هي أنا عارف القصد، يعني المقصود أنه يقول صحيح الإسناد، لكن افرض أنه يعني جمع طرق الحديث واتجه له ان الحديث ليس فيه يعني اي عله قادحه، فهل يجوز له ان يقول هذا حديث صحيح، ما يقول صحيح الاسناد وانما يجزم بالحكم على حديث نفسه بالصحه؟ نقول له ذلك، له ذلك، لكن كونه يقول والله مع ذلك ايضا انا ساتورع واقول هذا حديث صحيح الاسناد، نقول انت اتبعت يعني الاحوط وهذا لا حرج عليك فيه. هذا ايضا أحد الأخوة يقول ما هو الرد على التوجيه الثاني الذي ذكره السيوطي في الألفية؟ أقول الرد على التوجيه الثاني، يقول السيوطي يعني إذا فهمنا التوجيه الثاني فهمنا الرد عليه، يقول أنه يقصد بالحسن الحكم على الحديث نفسه بأنه حديث حسن، لكن حينما قال صحيح يقصد أنه أصح ما في الباب ولا يعني الصحة الاصطلاحية التي هي ما رواه العدل السام الضبط عن مثله إلى مدام غير شذوذ ولا علة، لا ما يقصد هذا، ولكن يقول هذا الباب يعني مثلا مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو ما إلى ذلك، يقول بحثنا فلم نجد فيها أحسن من هذا الحديث، بمعنى ليس هناك أصح من هذا الحديث ولا يعني الصحة الاصطلاحية، ولكن بمعنى يعني الحديث الذي يدخل في عداد القبول ما فيه ما نجد أفضل من هذا الحديث، هذا معنى. طبعا الرد عليه ذكرنا أنه يطلق هذه العبارة على أحاديث في الباب أحاديث غيرها، فما دام أن في الباب أحاديث أخرى فلا يمكن أن يقول يقصد الترمذي بالصحة هنا أصح ما في الباب، لأن في الباب أحاديث صحيحة أيضا غير هذا الحديث. وأما هذا السؤال فالأخ ما شاء الله يريدنا يعني نعطيه كلام طويل في هذه المسألة، يقول ما هي وضح لنا الكيفية، كيفية بحث مسألة مسألة ما، وما الخطوات المتبعة لذلك بتفصيل. فأقول هذا أمر يطول في الحقيقة، لكن نعطي إن شاء الله يعني أطراف الكلام. فإذا أراد الإنسان أن يبحث مسألة من المسائل فعليه بادئ ذي بدء أن يجمع كل ما هب ودب في المسألة، فإذا اجتمع عنده الصحيح والثقيل وما يصح وما لا يصح والمرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء وكل شيء، فبعد ذلك يلجأ إلى التمحيص فيبدأ يغربل، يعني مثل الإنسان الذي معه منخل ينخل حتى يأخذ الصافي ويترك ما لا يصفو، فهذا هو الذي ينبغي أن يلجأ إليه أيضا الذي يبحث مسألة من المسائل. فإذا ميز الصحيح من السقيم على ضوء ما صح يبدأ ينظر في أقوال العلماء، على ضوء ما صح وما ضعف يبدأ ينظر في أقوال العلماء. فمن كان قوله متجها للضعيف قال هؤلاء أدلتهم كذا وكذا وكذا وهذه الأدلة ضعيفة، وأولئك أدلتهم كذا وكذا وهذه أدلة صحيحة، فهذا إذن هو القول الراجح الذي هو ماشي متمشي مع الحديث الصحيح. قد يكون مثلا هناك أحاديث صحاح ظاهرها التعارض أو تضطرب فيها الأقوال، فهنا عليه أن يلجأ لمسائل أخرى وهي يعني الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت. فهناك أوجه كثيرة ذكرها العلماء في الترجيح بين الأدلة، فينظر مثلا في هذه الأدلة هل فيها متقدم ومتأخر، إن كان فيها متقدم ومتأخر فيمكن أن يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم. لماذا؟ لأن المتقدم معنى ذلك أنه منسوخ والمتأخر معنى ذلك أنه ناسخ. ولو فرضنا مثلا أنه ما عرف المتقدم من المتأخر، فما الذي ينبغي أن يفعله؟ عند ذلك يلجأ إلى بعض أوجه الترجيح الأخرى، ومن أمثلتها مثلا كأن يكون الحديث أحد بعض الأحاديث مطلق والآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد، أو أحدهما خاص والآخر عام فيحمل العام على الخاص، ونحو ذلك يعني من الأوجه التي ذكرها العلماء للتوفيق بين الأدلة. لو سلمنا جدلا أنه استنفذ جميع وجوه الترجيح وهي كثيرة حقيقة ذكرها العلماء، بعض قال 57 وجها وأنا أعتقد أنها أكثر يمكن تربو على 100، لكن لو فرضنا أنه تتبعها كلها فما استطاع أن ينزل أحد الحديثين على وجه من هذه الوجوه، فعند ذلك يبدأ بالموازنة بين الحديثين من حيث القوة، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الكلام على الحديث المضطرب. فالحديث المضطرب هو الذي تساوت فيه أوجه الترجيح، فلا يمكن أن يقوى وجه من الأوجه على وجه آخر، فعند ذلك إذا يعني بحث في هذا الحديث فوجد أن هذا الحديث مثلا مرويا في مروي في الصحيحين وله مثلا ثلاثة طرق، وذاك الحديث مروي مثلا في مستدرك الحاكم وله طريق واحد، بعد أن يستنفذ الوجوه التي قلت يمكن أن يقدم الحديث المروي في الصحيحين من ثلاثة طرق على ذلك الحديث المروي من طريق واحد حتى وإن كان ظاهره الصحة. قالوا لو فرض مثلا أن الحديثين تساويا أيضا في القوة فماذا يفعل؟ يقولون يتساقط الحديثان، وهذا يعني من حيث يعني الذكر العقلي، لكن من حيث التطبيق العملي ما نذكر له ولا مثال واحد من الأمثلة بحيث يتساقط كلا الدليلين ولا يعمل بواحد منهما. فعلى كل حال يعني المسائل التي تبحث طالب العلم إذا عود نفسه على البحث فيها بطريقة معينة وفق التي ذكرت، ثم حاول أن يعرض بحثه على بعض المشايخ أو طلبة العلم الذين يساعدونه ويبدون له الملاحظات على بحثه ويقول له استكمل النقطة الفلانية وهذه لا تذكرها في المكان الفلاني وتستبعد هذه وتضيف هذه، فهذا إن شاء الله يرجى له أن يصل إلى خير. وأيضا مع ذلك نقول له لا تحرص على النشر، اللهم إلا أن ينصحك عالم العلم حينما يرى فعلا أن البحث قد اكتمل وأنه وصل إلى درجة النضج، فإذا نصحك من تثق بتوجيهاته فامتثل لنصحه، ولكن دائما الأفضل للشاب الذي في مقتبل العمر أن يحرص دائما على التلقي والطلب، لأنها هي مرحلة التلقي التي يعيشها، ويعني مرحلة الإنتاج ينبه عليها إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت. نحاول أن نراجع مراجعة سريعة فيما أخذناه في الأسبوع الماضي، فمنها اختيار السيوطي أو بمعنى أصح ما زاده من معان حول قول الترمذي رحمه الله في بعض الأحاديث هذا حديث حسن وصحيح، في الجمع بين الحسن وبين الصحة، حيث يقول إنه بدا له فيه معنيان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. فما من الأخوة يمكن يبين هذين المعنيين اللذين ذكرهما السيوطي؟ نعم سلام. أي نعم، بمعنى أن الحديث روي من أكثر من طريق، فإحدى الطرق حسنة لذاتها وتكون الأخرى أيضا حسنة لذاتها، فبمجموع هذين الطريقين يكون الحديث إيش؟ صحيحا لغيره. فإذا حسن لذاته ببعض الأسانيد وصحيح لغيره بمجموع الأسانيد. طيب وش رأيك في قول السيوطي هذا؟ بما يرد عليه ايوه لا قد نجد عبارة الترمذي هذه موجودة في حديث واحد ليس له الا طريق واحد، مثل حديث انما الاعمال بالنيات، ما له طريق، ما له طريقين ولا شيء. طيب اذا هذه العبارة لا يمكن ان تتجه على كل الأحاديث ولا يمكن أن تأخذ كقاعدة ثابتة. طيب المعنى الثاني تفضل. أحسنت بارك الله فيك. أيضا التعريف الاصطلاحي لهذا الحديث أنه حسن لذاته، لكن إذا ما جئنا لهذا الباب الذي ورد فيه هذا الحديث ما نجد حديثا أحسن من هذا الحديث، بمعنى ليس هناك حديث أصح من هذا الحديث، فكأنه يقول هو حديث حسن وهو أصح ما في الباب. طيب هذا المعنى صحيح، هذا غير مسلم للسيوطي به، في أي شيء اعترض عليه؟ أحسنت بارك الله فيك. إذن قد يكون في الباب أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي ذكره السيوطي، فهذا يخرم هذا المعنى، بل إن الترمذي رحمه الله هو نفسه ينص على أن في الباب عن فلان وفلان وفلان أحاديث أخرى غير هذا الحديث الذي قال عنه حديث حسن صحيح. طيب لماذا قال بعض العلماء إننا يجب ألا نحكم على متن الحديث وإنما نحكم على الإسناد، وهل هذا الكلام على إطلاقه أو يمكن أن يقيد بقيد؟ لكنهم قالوا ينبغي للإنسان أن لا يحكم على متن الحديث وإنما يحكم على السند، فهل هذا الكلام صحيح؟ طيب على الإطلاق يعني هكذا، يعني أي واحد يأتي وهو يعني ما عنده إلمام بعلم الحديث ينبغي أن لا يحكم على المتن، نطلق العبارة هكذا ولا فيها شيء من ما هو هذا القيد؟ طيب سلمنا بهذه أنه ما بلغ مرتبة النقاد، لكن يعني على الإطلاق هكذا نقول أنه لا ينبغي له أن يحكم؟ نعم يعني على الإطلاق. إذا كان ولو لم يبلغ المرتبة التي تؤهله للحكم، أيوه، إذا استعان بالعلماء، بمعنى أنه وجد من نص على صحة هذا الحديث غيره. طيب إذا المسألة ليست على إطلاقها، ولكن يقال إن كان الإنسان ما بحث إلا هذا الإسناد الذي أمامه فلا ينبغي له أن يطلق القول بأن هذا الحديث حسن أو صحيح هكذا، وإنما يقول إسناد صحيح أو إسناد حسن أو الحديث بهذا الإسناد هذا الإسناد صحيح، أو المهم أن يكون حكمه على الإسناد ولا يتجه إلى المتن. هذا إذا كان ما بحث يعني وجمع طرق الحديث أو لم تكن عنده الملكة التي تؤهله لأن يحكم على متن الحديث. ف فيقول هذا الحديث مثلا ضعيف أو هذا الحديث صحيح، إذا وجد غيره مثلا إما كون الحديث مرويا في الصحيحين أو في أحد الكتب التي التزمت بالصحة وبخاصة إذا لم تكن عليها اعتراضات كثيرة كابن خزيمة وابن حبان، فإنه يمكن أن يستأنس بحكمهم إذا وافق حكمه حكمهم. أو وجد مثلا الدارقطني قال عنه في كتابه السنن أو في بعض المواضع إسناده صحيح أو هذا حديث صحيح أو نحو هذه العبارات، فإنه يمكن أن يستأنس بأقوال العلماء الذين تقدموا. لكن الكلام كله يتجه فيما إذا لم يجد أحدا حكم على هذا الحديث من العلماء، فهل يسوغ له في هذه الحال أن يحكم على متن الحديث أو لا يحكم؟ أعلم. أرفع صوت تشوف. إيه. إيه. ومرتبة الاجتهاد هذه هل يمكن أن نعرفها؟ نعم. إذا كان الذي يحكم على الحديث حافظا وناقدا وبصيرا بحيث يمكن أن يحذر من مسألة الشذوذ ومسألة وجود العلة القادحة أو مثلا ما قد يعترض الإسناد من إرسال خفي أو تدليس أو نحو ذلك من العلل التي قد لا يلتفت إليها يعني المبتدئ في طلب العلم، فإذا كان بهذه المثابة ومع ذلك أيضا جمع طرق الحديث، لأنه لا يكفي كونه ناقدا وبصيرا، لأن الناقد والبصير لم يحط بجميع السنة. فإذا وجد إنسان هكذا وجمع طرق الحديث ثم تجلى له بعد جمع الطرق أن هذا الحديث الذي أراد أن يحكم عليه جميع طرقه كلها يعني مستقيمة وليس هناك طريق تخالف شيئا من الطرق، فالرواة كلهم أجمعوا على ذكر الحديث على وجه واحد، فهنا في هذه الحال يمكن أن يحكم على مثل الحديث يقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث حسن في هذين القيدين اللذين ذكرناهم. طيب، في عندنا بعض الإطلاقات التي يطلقوها العلماء على بعض الأحاديث مثل قولهم إسناد قوي أو إسناد جيد، فما مرادهم بهذه اللفظة؟ يعني احنا عرفنا الحديث الصحيح والحديث الحسن، لكن عندنا تأتينا أحيانا بعض العبارات لبعض العلماء فأن يقولوا هذا إسناد جيد وهذا إسناد قوي، فعلى أي شيء نفهم هذه العبارة؟ إذن قولهم هذا إسناد جيد أو إسناد قوي معنى ذلك أن هذا الحديث بهذا الإسناد يعني لم يبلغ مرتبة الصحيح ولم ينزل أيضا إلى مرتبة الحسن، وإنما هو في مرتبة وسط، وبعض العلماء المتساهلين مثلا قد يلحقه بالصحيح وبعض المتشددين قد يلحقه بالحسن، فما كان بهذه المثابة هو الذي يقول عنه بعضهم جيد أو قوي. طيب، يا عبد العزيز قوله صالح هذا إسناد صالح أي. أي صالح للاحتجاج، وش رأيكم في هذا القول؟ صالح للاحتجاج والاستشهاد، في أحد أي يصلح للشواهد والمتابعة؟ عندك اعتراض راضي؟ أحسن، صحيح، هذا كلام صحيح. إذن هذه العبارة صالح لا يمكن أن نفهم منها أن هذا الحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف إلا ببعض القرائن التي يمكن أن تنزلها في منزلة معينة، فقد يكون صالحا للاحتجاج وقد يكون صالحا للاستشهاد. طيب، قولهم ثابت، هذا حديث ثابت، ما مرادهم به؟ أي أنه دخل في عداد القبول، لكن قد يكون إيش؟ أحسن تبارك الله فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، فلا يمكن أن نقول إنه صحيح أو إنه حسن إلا بعد البحث أو بقرينة أو بإطلاق أحد العلماء الحكم على هذا الحديث، لكن المهم أنه دخل في عداد القبول فيمكن أن يحتج به. طيب، قولهم هذا حديث مشبه أو أحاديث مشبهات، أيوه. قول لأبي حاتم في أي شيء أخرج أحاديث مشبهات إيش؟ حسام. قولهم مشبهات يعني هذه عبارة لا تطلق كثيرا وإنما تطلق نادرا، ووجد أن أبا حاتم أطلقها أحيانا فقال عن أحد الرواة إنه أخرج أحاديث مشبهات حسانا ثم أخرج بعد ذلك أحاديث موضوعة، فقالوا إنه يعني بمشبهات الأحاديث الحسان، فهل هذا القول يعني يسلم به؟ اصطلاح لأبي حاتم. على كل حال يعني نحن فيما أظن أننا قلنا أنه لا يمكن أن نفهم من هذه العبارة أنها تعني الحديث الحسن، ولكن يمكن أنها إذا أردفت بلفظة معينة تعني ما أردفت به، فإذا قال مشبهات حسانا أي أنها تشبه الحسن، أو قال مثلا مشبهات صحاح تشبه الصحاح أو نحو ذلك، فالمعنى أنها تشبه ما أردفت به أو تقرب منه. نعم، تشبه أو تقرب منه. طيب، بالنسبة للحديث الضعيف عرفه السيوطي بقوله هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، قوله هو الذي عن صفة الحسن خلا، هل هذا التعريف يعني جيد أو عليه مؤاخذة؟ نعم، يعني حينما يقول هو الذي عن صفة الحسن خلا، قد يكون خلا عن صفة الحسن وأخذ صفة الصحة كذا، لكن السيوطي هل غاب عنه هذا المعنى؟ طيب، ما غاب عنه المعنى، إذن لماذا لم يذكر الصحيح؟ ليش ما قال هو الذي عن صفة الحسن والصحة خلا؟ أيوه، إذا خال عن صفة الحسن فهو عن صفة الصحة أخلى ومن باب أول، لكن ابن حجر رحمه الله هل يعني تقيد بهذا الإطلاق؟ طبعا هو السيوطي بعد ابن حجر، هذا الإطلاق ليس من السيوطي وإنما اختاره السيوطي، وإلا فهو مطلق قبل السيوطي، وأظن الذي أطلقه هو ابن الصلاح رحمه الله، فما الذي قاله ابن حجر في هذا المعنى؟ نعم، أحسن تبارك الله فيه. قال ابن حجر الأولى أن يقال هو الذي خلع عن صفة القبول، فإن القبول تعني الصحيح والحسن، وهنا يسلم التعريف من اعتراض المعترض حتى وإن كان الأول وجيها. لا، ما أعرف أنه قلت في رسالة في هذا المعنى، لكن هناك نور الدين عثر ناقش المسألة في كتابه الموازنة بين جامع الترمذي وصحيح مسلم، أو بين جامع الترمذي والصحيحين، لكنه ما أوفاها بحثا ولا تتبع الأحاديث التتبع الذي يراد. كذلك ابن سيد الناس في شرحه للترمذي في كتابه النفح الشذي تطرق للمسألة، والشيخ أحمد معبد تطرق أيضا لها في تعليقه على هذا الكتاب، لكنه خرج بأنه لا بد من دراسة كل حديث على حدة، يعني لا بد أن يدرس كل حديث على حدة حتى يمكن أن تنزل هذه المعاني التي ذكرت، كل معنى ينزل عن الحديث الذي يناسبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ الأبيات أولا، يعني في هذين العنوانين المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع. قال رحمه الله:
المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذيني وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن ثالث ما حمل، وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبى، وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور، وقد عصى الهادي في المشهور، وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع جزما لهم، والأول صحح فيه النووي الوقف، والفرق فيه واضح لا يخفى. أما بالنسبة للبيت الأول فيتطرق فيه السيوطي للحديث المسند الذي يمارس دراسة الأسانيد ويقلب كتب علماء الحديث، يجد أنهم يطلقون هذه اللفظة، هذا حديث مسند أو أسنده فلان أو نحو هذه العبارات، فيحتاج إذن لكي يعرف مراد القوم بهذه الإطلاقات أن يتعرف على معنى هذه الإطلاقات. فما مرادهم بحديث المسند؟ يقول السيوطي في تعريفه، يعني اختار التعريف الراجح ثم أتى بالخلاف بعد ذلك، فقال الحديث المسند هو المرفوع ذو اتصال، أي المرفوع المتصل، وقيل أشار إلى خلاف فيه، وقيل أول. ما هو الأول؟ المرفوع. الآن لاحظوا أن له تعريفين أو يعني شرطين، أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا، فالأول ليس المرفوع والثاني المتصل. وقيل أول يعني قصر على أي شيء؟ قصر على المرفوع. وقيل التالي قصر على إيش؟ على الاتصال. وهذا معناه أن هناك خلافا في هذه المسألة، والخلاف يتجلى في الآتي، أنه اختلف في تعريف الحديث المسند على ثلاثة أقوال. فالقول الأول وهو التعريف الراجح هو الذي اختاره الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، والقول الثاني هو الذي اختاره أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد، والقول الثالث هو الذي اختاره الخطيب البغدادي الإمام المشهور صاحب تاريخ بغداد وغيره من الكتب. وهؤلاء كلهم أئمة من فطاحلة أهل الحديث، كل منهم رأى رأيا في تعريف الحديث المسند. أما تعريف الحاكم فهو أجمعها، لأنه جمع بين قولي الخطيب البغدادي وقول ابن عبد البر، مع العلم أنه متقدم عنهما، فمعنى ذلك أنه لم يدركهما حتى يأخذ الكلام عنهما، ولكن نحن نحكي الآن الأقوال على الخلاف المذكور. فالحاكم جمع بين القولين، وأما أبو عمر بن عبد البر فأخذ بمسألة الرفع، والخطيب البغدادي أخذ مسألة الاتصال. فإذا لو أردنا أن نعرف الحديث المسند فنقول هو الحديث الذي المرفوع الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو تعريف الحديث المسند. ما هو تعريف ابن عبد البر؟ ابن عبد البر قال كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان موصولا أو مقطوعا أو منقطعا، سواء كان موصولا أو منقطعا، ومثل على المنقطع برواية الإمام مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الحديث أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه مسند، وإن كان في حقيقة الأمر منقطعا، لأن الزهري لم يدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا ابن عبد البر أبعد صفة الاتصال، ابن حجر رحمه الله قال إنه يلزم على هذا القول أن أيضا المرسل والمنقطع والمعضل يكون مسندا إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل بهذا القول، وما في أحد من العلماء قال بهذا القول، لكنه يلزم على قول من؟ على قول ابن عبد البر، لأنه أبعد شرط الاتصال، فقال سواء كان متصلا أو منقطعا. أما الخطيب البغدادي فقال هو ما اتصل سنده، عرف الحديث المسند بأنه ما اتصل سنده، وسواء كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو غير مرفوع، لكن أكثر ما يطلق يعني بناء على كلام الخطيب البغدادي أنه أكثر ما يطلق على الحديث المرفوع، لكنه قد يطلق أيضا على غيره. والحقيقة أن هذا يستدعينا إلى تعريف بعض الأنواع حتى يمكن أن نربط بينها ونقارن بينها. فالآن ابن عبد البر خلط بين المسند وبين المرفوع، والخطيب البغدادي خلط بين المسند وبين المتصل. فلنعرف كل نوع حتى نستطيع أن يعني نفرق بينها. فعندنا الحديث المرفوع لو أردنا أن نعرفه نقول هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. فإذا قال مثلا البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يعتبر مرفوع أو غير مرفوع؟ يعتبر مرفوع. وإذا قال مثلا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعتبر مرفوعا أو غير مرفوع؟ مرفوع. وهكذا يعني ما لا التفات إلى مسألة الإسناد، المهم أن ينقل القول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المرفوع. إذن هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما دمنا إذن عرفنا المرفوع نجد أن كلام ابن عبد البر عن الحديث المسند ينطبق على أي شيء؟ ينطبق على المرفوع. فإذا ابن عبد البر سوى بين المسند وبين المرفوع. طيب نأتي إلى تعريف الحديث المتصل. يقول الحديث المتصل في تعريفه هو ما اتصل سنده إلى منتهى، وسواء كان هذا المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي، على أي وجه كان الاتصال، المهم أن يتصل إلى منتهى، إلى قائله أو إلى الذي نقل عنه الفعل أو التقرير. فإذا الخطيب البغدادي في تعريفه للحديث المسند سوى بين المسند وبين إيش؟ وبين المتصل. فالعلماء عندهم تعريف للحديث المتصل بأنه متصل سنده إلى منتهى. فإذا الخطيب البغدادي سوى بين المسند وبين المتصل، والصواب التفريق بين المتصل والمسند وبين المرفوع والمسند، بحيث يجعل المسند يعني أعم من مسألة المرفوع والمتصل، فيقال إنه هو كل ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في تعريف الحديث المسند. يشترط الرفع والاتصال، لابد من هذين الشرطين. طيب حينما يقول وما يضاف للنبي وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، هنا حينما عرف الحديث المرفوع بأنه هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو من تابع، ماذا يسمى الحديث بهذه الصورة؟ مرسل. إذن حتى ولو كان الحديث مرسلا فهو مرفوع. طيب ها هنا حينما قال لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، ما معنى هذا الكلام؟ هل يمكن لأحد الإخوة أن يبين معنى هذا الكلام؟ ها يعني سواء الذي قاله صحابي أو تابعي. طيب ما معنى كلمة وقفا رأوا؟ كيف يعني يقف على فلان ويقف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع. طيب هذا بناء على قوله لو من تابعين أو صاحبين، يعني كأنك تقول إنه يعني إذا كان الصحابي قال قولا لا يقال برأي حتى وإن كان مرفوعا فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لا، هو هنا يحتاج أن نأتي بالمضاف حتى يتبين لنا المعنى. فالآن حينما قال وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابعين، بس الآن احنا نناقش المرفوع، لاحظ ما بعد جئنا في المقطوع. لا لا ما هو هذا هو المقصود. طيب بين الكلام هنا، لم يقول ما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحبي، يعني لو كان من تابعي أو صحابي. ها طيب طيب بين المعنى أو هذه هو شو تعلقه به يهب اللي قبلها لو من تابع أو من صاحب، يعني لو كان هذا كلام من تابعي أو صحابي. ها يعني أنا أقول ترى هذا الكلام على أساس أنكم يعني ما عاد تعتمدون على أحد يشرح لكم في المستقبل، تعرفون تحليل العبارات حينما تأتي، يعني تضرب أخماس بأسداس حتى تتجلى لك العبارة. أيوة أي أيوة طيب جيد أها أي ذكره تابعي أيوة أي بس حتى الآن يعني ما ارتبط الكلام. لو مثلا ممكن تدخل عبارات حتى يتضح المعنى، أدخل عبارات في البيت. ها غير طيب معطوفة على إيش؟ هي لابد تكون معطوفة على شيء، يعني هي للتخيير أو لإيش هذه أو للتخيير، فلابد أن يكون فيه أمر سابق يعني ربطت به. أيوة أحسنت بارك الله فيك. يعني المعنى الآن أننا نناقش قضيتي المرفوع والموقوف، فيقول ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع ولو من تابعين، خلاص انتهينا. وما يضاف للصحابي وقفا رأوا، يعني قالوا هذا هو الموقوف، هذا المعنى. يعني أنت تعال بكلمة وما يضاف لأنها فعلا مربوطة أو مربوطة بشيء قبل، فهو يقول الآن نحن نقول ما أضيف للنبي وما أضيف للصحابي، فأما ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع ولو من تابعين، وأما ما أضيف للصحابي فهو الموقوف، فهنا ينجلي الإشكال. وبناء عليه نستطيع أن نعرف الحديث الموقوف بأنه ما أضيف إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه من إيش؟ من قول أو فعل أو حتى تقرير، يعني إذا أقر أحد من التابعين. طيب قال هنا سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل كفي، يعني الآن هو يقول هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي سواء كان موصولا أو وش المراد المقطوع هنا. أيه. طيب لو جئنا نعرف الآن ما يضاف للتابعين، يقول وما يضاف للتابعين مقطوع، طيب هنا في البيت الذي يليه قال وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع، فإذا ما يضاف إلى التابع يقال عنه إيش؟ لو عرفنا حديث المقطوع ما هو؟ هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. طيب هنا قال سواء الموصول والمقطوع في دين وجعل الرفع للوصل طفي، فما مراده بكلمة سواء الموصول والمقطوع؟ ما يسمى أحسنت، هو المراد بالمقطوع أي المنقطع، لكنه عبر بها لأجل ضرورة الشعر ولأن هذا يعني يستعمل أحيانا يرحمك الله. فلما استقر الاصطلاح نعم قالوا إن الحديث المنقطع يختلف عن الحديث المقطوع، لكن قبل أن يستقر الاصطلاح كان هذا الإطلاق موجودا في كلام الشافعي والدارقطني وغيرهم من العلماء، فهم يسوون بين المنقطع وبين المقطوع ولا يفرقون بينهما. فبناء على ذلك إذن يصح هذا الكلام، فيقول سواء كان الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي موصولا أو مقطوعا فهو سيان، لأننا لا نشترط في المرفوع ولا في الموقوف أن يكون متصلا، نشترط الاتصال في أي شيء في حديث المسند، أما في المرفوع والموقوف فلا نشترط الاتصال. سواء الموصول والمقطوع في ذين يعني في المرفوع والموقوف، وجعل الرفع للوصل طفي. أحد يستطيع أن يحل هذه العبارة وجعل الرفع للوصل طفي؟ ما معنى هذا الكلام؟ طيب على كل حال يقصد الناظم هنا أن بعض العلماء يعني يستعمل عبارة المرسل والمرفوع يعني على أنهما متضادتان، فهنا لا يمشي على الاصطلاح الذي ذكرناه سابقا في تعريف المرفوع، فتجده إذا ما جاء اختلاف مثلا على أحد الرواة في حديث من الأحاديث في وصله وإرساله، يعني أحدهم يذكر الصحابي وأحدهم لا يذكر الصحابي، فلو جاءنا مثلا أحد قال عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسميه إيش؟ مرسل. وإذا جاءنا أحد قال عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نسميه إيش؟ موصول أو متصل. هنا قال إن بعضهم يعبر بالمرفوع على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما أضيف ما ذكر فيه الصحابي، والمرسل على ما لم يذكر فيه الصحابي، فيقال مثلا أرسله فلان ورفعه فلان، فيقول هنا وجعل الرفع للوصل قطي، بمعنى أنه يستعمل أحيانا الرفع لما جاء موصولا وما جاء مرسلا فلا يستعمل له الرفع. واضح ولا أعيد؟ طيب أعيد، قطي يعني مرادف أو يقيد، يقيد بالحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الطفي. يقول إنه إذا جاء حديث فيه اختلاف على إما تابعي أو من دون التابعي، من تابع تابعي أو من دونها أيضا، ثم وجدنا هذا الاختلاف مثلا بعض الرواة يرويه موصولا وبعضهم يرويه مرسلا، فبعض العلماء يقول هذا الحديث أرسله فلان ورفعه فلان، فمرادهم أيضا بكلمة رفعه فلان أي إيش؟ أي وصله فلان، بمعنى ذكر فيه الصحابي ولم يذكره مرسلا، هذا مرادهم. لكن هذا حتى وإن كان يعني استعمله بعض العلماء فهو استعمال غير جيد. لماذا؟ لأن هذا فيه خلط بين المصطلحات وينبغي أن يفرق بينها حتى يعرف كل لفظ ماذا يعني وماذا يدل عليه. أما أن تختلط الأمور بهذه الصورة فمعنى ذلك أن المصطلحات ستختلط، وبالتالي يصعب التفريق بين إطلاق فلان وبين إطلاق فلان، فقد يطلق فلان مثلا الحديث المرفوع على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وبعضهم يطلقه على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أن يكون موصولا، وهذا غير جيد. يعني قيد به أو ألحق به أو يعني بمعنى قفاه، يعني سبعه أو ما ذلك، هذا معنى يعني قفي. فالمقصود أنه يعني يطلق الحديث المرفوع على ما كان موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يضف لسابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع. فإذا هذا النوع الثالث من هذه الأنواع، المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فالمقطوع هو ما يضاف للسابع من قول أو فعل. هل يجوز أن يطلق الموقوف على ما أضيف إلى السابع أو لا يجوز؟
ما أدري، لا أقصد السابع صحابي، ما في خلاف. لا أين؟ طيب هذا جميل.
إذن يجوز أن يطلق الموقوف على ما رواه من أو ما ذكره من السابع، لكن بشرط أن يقيد. سيقال مثلا: هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب، على الزهري، على مثلا عطاء، مجاهد، غيرهم من السابعين. فيقول: والوقف إن قيدته مسموع، أي أن هذا يعني قد يستعمل، وهذا يعني مسموع بمعنى أنه مروي عن بعض العلماء، فهو إذن مستعمل ولا يعني أنه مهجور الاستعمال. فبشرط فقط أن تقيده فتقول: موقوف على فلان. بعد ذلك جاء لمسألة يعني يكثر فيها الخلاف جدا، وهي مسألة ما له حكم الرفع.
لا لا، بالنسبة للصحابي ما يقال عن قول الصحابي أو فعله إنه مقطوع.
أقول: جاء لمسألة يعني يكثر فيها الخلاف، وهي ما له حكم الرفع، سواء من بعض الإطلاقات أو من بعض الروايات. فإذا جاءنا مثلا في بعض الأحاديث قول الصحابي مثلا: من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل كذا، أو كنا نرى كذا، سواء قيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقيد، فما حكم مثل هذه الألفاظ؟ يعني جاءنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: من السنة وضع اليدين تحت السرة في الصلاة. بغض النظر، نحن لا نناقش صحة الحديث من عدمها، ولكن نناقش هذه اللفظة ماذا تعني. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليدين تحت السرة في الصلاة. الحديث ضعيف بلا شك، لكن ما معنى هذه الكلمة من السنة؟ نقول إن معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قالوا يعني إذا كان الذي أطلق من السنة صحابي فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، مثل قول أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت: أمرنا أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات القدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى. فمثل هذا الحديث قولها رضي الله عنها: أمرنا أن نخرجهن، من الذي أمرهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا هنا تدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل قولها أيضا رضي الله عنها في مسألة النهي: نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاهم؟ هو النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. أو مثل قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا، يقصد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، أو كنا نرى كذا، يعني رأي من الآراء ويترتب عليه حكم شرعي. فمثل هذا أيضا مثل سابقه، مثل قوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، كل هذا يطلق عليه على أنه له حكم الرفع. طيب، هل هذا القول يعني بالقبول أو جعل له حكم الرفع على إطلاقه أو في المسألة اختلاف؟ على كل حال، يعني الكلام اللي ذكره الأخ يعني صحيح في الجملة. فقول الصحابي: كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا شك أن الجمهور وهو الرأي الأصوب أن هذه المسألة يعني من المسائل التي يعني يمكن أن يلزم فيها بأن هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فعلوا فعلا أو جرى أي حدث في وقتهم، سواء اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما اطلع عليه، عرف بالقرائن الكثيرة أن الوحي ينزل. إذا كان مثل ذلك الفعل غير مرغوب فيه، ينزل الوحي بنهي الناس عنهم، ولا يتركون هكذا، لأن مثل التشريع، وذلك العصر عصر تشريع. فإذا قال الصحابي مثلا مثل، ويدل على هذا قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. هل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدنا يعزل؟ لا، وإنما قالوا القرآن ينزل في عصر إيش؟ نزول الوحي، في عصر التشريع. فالله جل وعلا مطلع عليهم، ولو كان في هذا الأمر نهي لنهوا عن ذلك. فقول جابر ها هنا هو صريح في المراد من هذه اللفظة. كون هناك من خالف، هناك من خالف، بعضنا ما قالوا لا، لأنه ليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعلهم هذا أو على قولهم أو ما إلى ذلك فأقرهم عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع فأقرهم، نعم له حكم الرفع، أما إذا لم نطلع فلا نقول إن له حكم الرفع. هذا قول المعترض، لكنه قول ضعيف جدا، والصواب أن له حكم الرفع لأجل هذا الأمر الذي أشرنا إليه، وهو أنه يعني في عصر التشريع ولو كان فيه نهي أو أمر أو ما إلى ذلك لنزل به الوحي ولم يتركه هكذا هملا وسدى. كذلك أيضا قولهم من السنة، هذه المسألة أيضا خلافية. هل قول الصحابي مثلا من السنة كذا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن تنصرف إلى غيره؟ هذه هي المسألة يعني اختلف فيها. فبعضهم قال نعم، ما دام الصحابي أطلق قال من السنة كذا، عرف بالقرائن الكثيرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدون سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما لم يقيد. لكن أما لو قال الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي القاسم أو نحو ذلك من الإطلاقات، هذه لا إشكال فيها، لأنه أضافها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال من السنة كذا، مثل قول علي بن أبي طالب الذي أوردناه قبل قليل: من السنة وضع اليدين تحت السورة في الصلاة. القول الثاني قال أبدا لا يمكن أن نحمل هذه اللفظة على أنها تعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيدت. قول ثالث فصل في المسألة. طبعا حجة صاحب هذا القول قال لأنهم قد يقصدون سنة أبي بكر وعمر. القول الثالث قال لا، المسألة تختلف. إن كان قول الصحابي من السنة جاء من أبي بكر رضي الله عنه أو في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه عنا سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد قبل أبي بكر إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو كان فيما بعد ذلك في عهد عمر أو في عهد عثمان أو علي أو من بعدهم، فإنهم قد يعنون سنة أبي بكر وعمر أو سنة أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بحسب التأخر الزمني. لو أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال نقول إننا لو أهدرنا هذه الكلمة وقلنا أنها تعني قد تعني سنة أبي بكر وعمر وما إلى ذلك، فلذلك نتوقف عن قبولها، فإنه سيترتب عليه ترك جزء من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأولى أن يقال إن قولهم من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تأتي قرينة تدل على أنه قصد سنة أبي بكر وعمر أو غيرهما من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. مضت السنة بكذا، تلك السنة، كلها بمعنى واحد. نعم، هذه الألفاظ إذا أطلقها التابعي فبعضها يكون له حكم إيش؟ الرفع، لكنه يكون مرسلا، وبعضها لا، عليه تحفظات. فلو قال سعيد بن المسيب مثلا من السنة كذا، الحقيقة يعني أن في القلب من هذه اللفظة شيء، فإنه قد يعني مثل التابع خاصة مثل سعيد بن المسيب وكذا، أنه قد يعني سنة أبي بكر وعمر، فلذلك قولهم من السنة لا ينصرف إلى أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة تدل على أن ذلك التابعي أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعطى أيضا هذه حكم الرفع. طيب، قال ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. إيه هو هنا يحكي الخلاف في هذه المسألة، كانوا يقول إن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول بالقبول مطلقا، والقول الثاني بإيش؟ بالرد مطلقا، والقول الثالث التفصيل. فقال إن كان لا يخفى، يعني إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو كنا نرى كذا، فإن كان هذا لا يخفى أنه قصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. وإن كان يعني في المسألة خفاء فالتوقف جار، هذا حكينا قبل قليل، يعني هو نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. قال وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. من يقصد في تصريحه بعلمه؟ بعلمه، بعلم من؟ أحسنت بارك الله فيك، بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. يعني بعضهم قال لا نحن لا، يعني إذا قال الصحابي كنا نرى كذا أو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، يقول ليس له، قالوا ليس له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم فعلوا ذلك أو رأوا ذلك الرأي. قالوا في تصريحه بعلمه الخلف نفي. طيب أنا أفضل يعني نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل في الأسبوع القادم، لأن يعني بعض الإخوة يقومون قبل الصلاة وهم ممن يرغبون الاستماع إلى باقي الشيء.